بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأواصل الحديث عن شخصية الشيخ آق شمس الدين أو محمد ابن حمزة الفناري، المشهور بابن الفناري أو آق شمس الدين، شهرته أكثر رحمة الله تعالى عليه. وذكرت لكم حلقة الماضية ثباته وقوته وتوسع علومه ومعارفه، وأنه جمع بين علم الطب وعلم الشريعة، فهذه ميزة من ميزات علمائنا الأوائل رحمة الله تعالى عليهم. أما عمله مع السلطان محمد الفاتح ففي الحقيقة عمل رائع وجليل، ويدل على أن الشيخ إذا تعهد السلطان وكان قريبا من السلطان وكان من حاشية بطانة السلطان كان ذلك خيرا للأمة. أما إذا كان الشيخ للأسف الشديد ممالئا للسلطان، منافقا للسلطان، كان ذلك وبالا على الأمة. وإذا كان السلطان بعيدا عن العلماء كان ذلك وبالا عليه، وإذا كان السلطان قريبا من العلماء مطيعا لهم فيما يشيرون عليه في الأمور والقضايا التي توافق الشرع كان ذلك من دلائل سعادته. هنا آق شمس الدين صاحب السلطان محمد الفاتح منذ وقت مبكر، وكان يضع في ذهنه وقلبه وعقله أنه هو الفاتح للقسطنطينية، ويذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية، أو لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. كان يضع دائما ذلك في ذهنه ومثل يمنيه ويعده، والسلطان صغير في السن مع ذلك تعهده بهذا وصار قريبا من السلطان حتى قبل تولي السلطنة، ودرس السلطان عليه علوما شرعية ولغوية وفلسفية إلى آخره، واستطاع أن يكسب قلب السلطان محمد الفاتح، واستطاع أن يعد السلطان وأن يثبت مع السلطان في الحصار، وأن يوجه الجنود وأن يذكرهم بالله وأن يثبتهم وأن يقرأ عليهم آيات الجهاد وأحاديثه في وسط الحصار بما عد به بما عد معه بهذا الفاتح المعنوي للقسطنطينية رحمة الله تعالى عليه. كان السلطان في وسط الحصار هربت سفن خمسة كما ذكر ذلك من قبل، ودخلت القلعة البيزنطية القسطنطينية، فتضايق القادة وقال: لو أنت جئت بنا إلى ها هنا ووضعتنا في حصار صعب طويل أمام الدول الأوروبية، وهي خمس سفن تدخل بسماعك كلام شيخ لا ندري أصدق أو جانب كلام أم جانب كلامه صواب. فحزن السلطان أحمد الفاتح، أرسل وزيره ولي الدين أحمد باشا، أرسله إلى آق شمس الدين وفي خيمته يسأله عن هذه القضية وعن هذا الحصار الذي طال، فقال: لابد إن شاء الله تعالى أن يأذن الله بالفتح ويمن به. فعاد بالسلطان بجواب ما اقتنع السلطان، أعاد الوزير مرة أخرى، الوقت حرج والجنود القادة متضايقون، فقال: إننا فعلنا كل ما في وسعنا وسيمن الله بالفتح، وهذا من معرفتي بسنن الله الكونية رحمة الله تعالى عليه. وأراد السلطان أن يتأكد بنفسه فذهب، فوجد الشيخ في الخيمة ساجدا، عمامته قد سقطت عن رأسه، شعره الأبيض تدلى على الأرض، وهو يبكي ويدعو الله تعالى بالنصر. وفي الوقت نفسه التفت السلطان فإذا بالجنود يدخلون القلعة، فحمد الله تعالى حمدا عظيما وقال: إنني لم أفرح بفتح القسطنطينية قدر فرحي بوجود مثل هذا الشيخ في دولتي. نعم والله، وجود هذا الشيخ في دولته فعلا حقيق بأن يفرح من أجله السلطان. فأتم الله الفتح، وفي خضم دخول الجنود إلى القلعة انظروا للشيخ العظيم أتى إلى السلطان محمد الفاتح وطلب منه أن يحذر الجنود من اعتداء على الآمنين، من اعتداء على الرهبان والأحبار والقساوسة إلى آخره، وطلب من السلطان محمد الفاتح أن يحفظ الجند حتى لا يعتدوا على الناس. يعني كيف يهتم بإقامة شعائر الإسلام وشرائعه في أشد اللحظات فرحا وسرورا، لا يطغى الفرح والسرور على القواعد الشرعية والضوابط الشرعية. كان له السلطان محمد الفاتح بعد ذلك كان له وزير اسمه محمود باشا، وزير الأعظم، صدر الأعظم، رئيس الوزراء محمود باشا. فكان إذا جاء أقشم سدين دخل على السلطان، السلطان يقوم له، وإذا دخل السلطان على أقشم سدين، أقشم سدين لا يقوم له. فتعجب محمود باشا، قال: يا أيها السلطان العظيم، أو يا سلطان العظيم، يدخل عليك أقشم سدين فتقوم له من بين كل العلماء المشايخ الذين يدخلون لك ولا تقوم لهم، فإذا جئت أنت إليه لا يقوم لك. قال: والله لا أدري يا وزيري لماذا لا يقوم لي، لكن الذي أدري أعرفه أنه إذا دخل علي تداخلني الرهبة منه، فأجدني أقوم له وأجدني أتلعثم أمامه في الحديث والكلام، بينما العلماء والمشايخ الآخرون يتلعثمون أمامي في الكلام والحديث. انظر يا إخوة، إذا ألقى الله تعالى الهيبة في قلب الناس من العالم، كيف يكون له الأثر والتأثير العظيم. أيضا بعد فتح القسطنطينية دل أقشمس الدين السلطان محمد الفاتح على موضع قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا عجيب، ولعل الله تعالى أعلمه بهذا. فجاء وطلب منه أن يحفر في مكان معين، فحفر فوجدوا رخامة مكتوب عليها: هذا قبر أبي أيوب رضي الله عنه. فكاد السلطان يسقط من هول المفاجأة لولا أن أمسك به المحيطون به. وطبعا هذا بسبب مفاجأة ضخمة، القبر قد اندرس من 8 قرون قبل الفتح، فكيف يوجد الآن؟ لكن الله تعالى أطلع الشيخ أقشم سدين على مكان القبر، مكان قبر أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. فبنى طبعا بجواره مسجدا وليس فوقه ولله الحمد، ولم يدخل القبر إلى المسجد كما يفعل المتأخرون. وتحدثت حلقة كاملة عن هذه القضية، حلقة صورة مسجد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وستعرض عليكم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات. من المواقف اللطيفة أنه دخل عليه سلطان، دخل على أقشمس الدين. انظر السلطان كل قليل وفي كل وقت يأتي إلى أقشمس الدين، ما هو العالم يأتي إليه، هو الذي يأتي إلى العالم. يا إخوة، العزة عزة العلماء، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. طيب، فدخل السلطان عليه وطلب منه يدخل الخلوة، أن يدخل الخلوة عنده، كان عنده خلوة يدخل فيها الأشخاص ويربيهم في الخلوة، فرفض أقشمس الدين، فألح عليه السلطان وأقشمس الدين يرفض، فغضب محمد الفاتح وقال: لو يأتيك أحد الأتراك بكلمة واحدة تدخله الخلوة وأنا ألح عليك وأنت ترفض. فقال: يا أيها السلطان، إن للخلوة لذة، إن للخلوة لذة، وأخشى إن دخلت الخلوة أن تسقط السلطنة من عينك بهذه اللذة ستحصلها، فتختل علينا أمور الخلافة فيمقتنا الله من أجل ذلك. لكن ما هو الغرض من الخلوة؟ الغرض من الخلوة أن تحصل العدالة، والعدالة تحصلها إن فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فذكر له أمورا، وانظر إلى فهم الشيخ رحمه الله، دقة فهم الشيخ. فعلا إن الخلوة مع الله تبارك وتعالى والانقطاع إلى الله تعالى لذة، ولذة عظيمة. لكن انشغال السلطان بأعمال السلطنة وصد الصليبيين والحفاظ على أمن بلاده أمر مطلوب شرعا. فالشيخ عاقل جدا ودقيق في فهمه وذكي رحمة الله عليه. فقال: إن الخلوة لذة، فإذا دخلتها أو إذا نلت هذه اللذة سقطت لذة السلطنة في عينك، فلكن افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فاقتنع السلطان فأرسل إليه 1000 دينار فلم يقبلها، لم يقبلها أق شمس الدين. لما خرج السلطان قال له، قال لحاشيتي إن الشيخ لم يقم لي، وهذا كان بعد فتح القسطنطينية، والسلطان قد نال منزلة عليا عظيمة، عظيمة جدا في أوروبا وفي العالم كله، في العالم الإسلامي أصلا كله، والسلطان كان صغير السن، شابا صغيرا، واللذة لذة السلطنة والقوة. فقال لحاشيتي إن أخ شمس الدين لم يقم لي. قالوا له، والحاشية عاقلة، قالوا لعله قد وجد لذة، لعله قد وجد عندك زهوا بسبب افتتاح القسطنطينية، فأراد أن يهذبك بهذا. فلما رجع إلى قصره في الثلث الأخير من الليل ما استطاع أن ينام، قضية صعبة، رجل فتح البلاد ودان له العباد وصار الرجل الأول في العالم الإسلامي، فتأثر، وكان من عادته من يقوم له. المهم، فنادى أق شمس الدين في الثلث الأخير من الليل، خاف عليه أصحابه، اتجه إلى السلطان، والسلطان لما دخل على السلطان بادر الأمراء بتقبيل يده، تقبيل يد الشيخ. فلما جاء إلى السلطان نظر إليه، فعانق السلطان وبقوة حتى عرق محمد الفاتح وتعانقا وتصافيا. ثم بعد ذلك قال: لقد كان في صدري شيء على الشيخ فذهب، ولله الحمد والمنة. هكذا إذن عظماء المشايخ مع عظماء السلاطين رحمة الله تعالى عليهما. في آخر حياتي طلب من السلطان يحج، أبرم عليه السلطان أحمد الفاتح أن يبقى عنده، أصر، هو أصر أيضا، ذهب للحج ثم عاد إلى بلده، فمات بها سنة 69 و800 رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى على ذلك العالم الشمولي، الناصح، الواعظ، العالم، الطبيب، الصيدلي، الكبير القدر، رحمة الله تعالى عليه، ورفع قدره في عليين. إلى اللقاء الإخوة والأخوات إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.